أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. تقدم أن الأقوال في حقيقة المعنى الحرفي وما يمتاز به عن الاسم أن الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الموضوع له في المعاني الحرفية هو عين الموضوع له في المعاني الاسمية، فهما متحدان ذاتا وحقيقة، إلا أن الفرق بينهما باللحاظ والاعتبار. وتبنى هذا القول المحقق صاحب الكفاية. القول الثاني أن الحروف لم توضع لمعاني أصلا، وإنما حالها كحال علامات الإعراب، فالرفع يدل على الفاعلية والنصب يدل على المفعولية، فيكشف عن خصوصية في مدخول اللفظ. والحروف كذلك لم توضع لمعاني اصلا، وانما تدل على خصوصيه في مدخول الحرف في لفظ اخر. اليوم نتكلم عن القول الثالث، وهو القول المختار عند المصنف وعند كثير من المحققين لا سيما المتاخرين. القول الثالث يقول ان الموضوع للمعاني الحرفية متباين ذاتا وحقيقة مع الموضوع للمعاني الاسمية. بخلاف القول الأول الذي يقول متحدان ذاتا وحقيقة، يقول أنهما بالعكس غير متحدان ذاتا وحقيقة، ولا توجد هناك أي مسانقة بين الموضوع في المعاني الحرفية والموضوع في المعاني الإسمية. فإن المعاني الإسمية وجدت للمعاني المستقلة المتقومة بذاتها، والمعاني الحرفية وجدت للمعاني غير المستقلة المتقومة بغيرها. وهذا هو القول المختار عند المصنف، ويستدل عليه باستدلال يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في إثبات الوجود الرابط من خلال تقسيم الوجود إلى مستقل ورابط. وهذه المقدمة الأولى تقريبا هو عين ما ذكره العلامة الطباطبائي في الحكمة، في كتاب الحكمة. الفلاسفة يقولون في بحث الوجود أن الوجود ينقسم إلى رابط ومستقل. والدليل على ذلك أن إذا نظرنا إلى القضايا الصادقة مثل الإنسان ضاحك، زيد ضاحك أو زيد قائم، نلاحظ أن هناك وراء الموضوع والمحمول أمرا هو الذي به يحصل الارتباط بين الموضوع والمحمول. بحيث لولاه لا يحصل الربط في الجملة الحملية بين الموضوع والمحمول. بتعبير آخر أن المعاني الإسمية معاني مستقلة. يمكن أن أتصور زيدون، في صورة مستقلة في الذهن، ويمكن أتصور القيام بصورة مستقلة في الذهن. فالمعاني الاسمية هي معاني مختلفة ذاتها متباينة، صورة زيد متباينة تماما عن صورة القيامة، فكيف يحصل الربط بين هذين المعنيين الاسميين بحيث من المجموع يحصل كلام مركب وجملة تامة تفيد معنى تام؟ المفروض أن كل مفهوم اسمي هو معنى مستقل بذاته، فاجتمع معنيان اسميان اللي هو مثل زيد وقائم في جملة واحدة مرتبطة بينهما برابط، بحيث لولا هذا الرابط يبقى زيد صورة مستقلة متباينة عن الصورة الثانية وهو صورة القيام الذي هو أيضا مفهوم اسمي مستقل بذاته والصورة متباينة عن صورة زيد. فلا بد من وجود أمر يربط بين الموضوع والمحمول. هذا الأمر غير موجود إذا تصورنا الموضوع لوحده أو إذا تصورنا المحمول لوحده. وهذا الأمر الآخر الذي يربط بين الموضوع والمحمول يسموه بالوجود الرابط. فإذا وجود المفهوم المستقل بذاته مهما تكثرت الوجودات المستقلة إذا لم يحصل الربط بينها فتكون وجودات متبعثرة لا رابط بينها، صور متباينة مختلفة كل واحدة مستقلة عن الأخرى، صور متبعثرة في الذهن، صورة الزيت، صورة القيام، صورة الدار إلى آخره، حتى يكون الكلام مؤلف ومترابط لابد وجود شيء يربط بين هذه المعاني المستقلة يعبر عنه بالوجود الرابط. لذلك قالوا أن من الوجود ما هو في غيره ومن الوجود ما يكون في نفسه، الوجود الذي في غيره لا في نفسه هو الوجود الرابط، والوجود في نفسه هو الوجود المستقل، ثم هذا الوجود المستقل الذي في نفسه إما أن يكون في نفسه لنفسه فهي الجواهر، وإما أن يكون في نفسه لغيره وهي الأعراض. فإذا الفلاسفة هكذا يقسمون الوجود، الوجود إما في نفسه وإما في غيره. الوجود في نفسه هو الوجود المستقل، الوجود في غيره هو الوجود الرابط. ثم هذا الوجود في نفسه الذي هو المستقل إما أن يكون في نفسه لنفسه فهو الجوهر، وإما أن يكون موجودا في نفسه لغيره وهو العرض. فإذا الجوهر والعرض كلاهما معنى مستقل في ذاته، إنما الفرق بينهما أن الجوهر موجود لنفسه والعرض موجود لغيره. هنا يقولون
ما هو الدليل على الوجود الرابط وهو الوجود في غيره؟ أيضا في الحكمة يذكرون عين الدليل الذي ذكره المصنف المبني على التسلسل. يقول أن النسب والإضافات والروابط لو لم تكن وجودات رابطة بل كانت وجودات مستقلة للازمة وجود رابط يربط بينها وبين موضوعاتها. أعبر بمثال، عندما نقول زيد قائم المعنى الرابط بين زيد والقيام ما هو؟ هل هو معنى مستقل أو معنى رابط غير مستقل؟ إذا كان معنى مستقل المعاني المستقلة تحتاج إلى ما يربط بينها، معاني المستقلة في الأصل غير مترابطة ولا قابلية ذاتية لها في أن ترتبط بغيرها لأن الارتباط وقع عليها. في جملة زيد قائمون الارتباط وقع على زيد وعلى القيام، فالمعاني المستقلة هي بنفسها لا تمتلك قابلية ذاتية للارتباط بالغير، وإلا كان كل معنى يرتبط بمعنى آخر غير متجانسين غير مؤترفين. بينما نجد أن لا، هناك ارتباط بين معاني بحيث يكون كلام تام ومفيد وليس كلاما مبعثرا غير مفيد. فالوجودات المستقلة لا تملك في ذاتها ما يحقق ارتباط فيما بينها فتحتاج إلى رابط. نأتي إلى هذا الرابط فنقول هذا الرابط هل هو وجود مستقل أم غير مستقل؟ إذا قلنا غير مستقل ثبت المطلوب، إذا قلنا أن الرابط مستقل فنحتاج إلى رابط آخر يربطه بغيره فنأتي إلى ذلك الغير، هل هو وجود مستقل أو غير مستقل؟ إذا قلنا غير مستقل ثبت المطلوب، وإذا قلنا مستقل فنحتاج إلى رابط آخر وهل مجرى فيزم التسلسل المحال. استحالة التسلسل تثبت أن لابد أن يكون الوجود الرابط وجود غير مستقل قطعا. هذا الوجود غير المستقل هو الرابط بين المعاني المستقلة. هذه هي المقدمة الأولى. إن شاء الله واضح. بدي يصير محمد يلزم الذكر. معاني المستقلة معاني غير مترابطة حتى يتألف منها كلام تام مفيد وتكون هناك قضية حملية مثل زيد قائم، لابد من أن يكون هناك بلا شك لابد أن يكون هناك ربط بين زيد والقيام، هذا أمر لا شك فيه، وإلا يكون زيد صورة والقيام صورة أخرى مثل عشرات الصور الموجودة في الذهن غير مترابطة. الآن في ذهني صورة زيد وعمر وبكر إلى آخره، صور غير مترابطة لا تؤلف قضية متكاملة. لذلك القضية قالوا موضوع ومحمول ونسبة بينهم، بلا نسبة لا يمكن أن تكون هناك قضية، لا يمكن أن تكون قضية بلا نسبة. والنسبة هو هذا الوجود الرابط بين الموضوع والمعنى. فإذا المعاني الإسمية معاني مستقلة بذاتها ومتباينة فيما بينها، حتى يتألف منها قضية متكاملة وجملة تامة على تعبير النحويين، قضية كاملة على تعبير المنطقيين، لابد من أن يكون هناك ترابط بين أجزاء الكلام أو أجزاء القضية. فنقول هذا الرابط الذي يربط بين أجزاء الكلام، الذي يربط بين الموضوع والمحمول في القضية، ما هو؟ هل هو معنى مستقل أو غير مستقل؟ إذا مستقل يحتاج إلى رابط آخر، نأتي إلى الرابط الآخر، هل هو مستقل أو غير مستقل؟ إذا قلنا أيضا مستقل فيحتاج إلى رابط آخر يربطه به، لأن صار هذا معنى، يعني تكثرت أثناء المعاني المستقلة. إذا قلنا زيد قائم موضوع ومحمول، كل واحد منهما معنى مستقل بذاته، لا بد لهما من رابط. فهذا الرابط إذا كان مستقل صارت معاني مستقلة ثلاثة، فتحتاج إلى روابط اثنين يربط بينهم. نأتي على هذين الرابطين، نقول هل هي معنى مستقلة أو غير مستقلة؟ إذا غير مستقلة ثبت المطلوب، إذا قلنا مستقلة فإذا المعاني الثلاثة المستقلة صارت خمس معاني مستقلة، نحتاج إلى أربع روابط بينها. واضح المطلوب؟ فإذا طبعا هذا يلزم التسلسل المحال، فإذا بطل التالي بطل المقدمة، هو أنه التسلسل المحال لزم من افتراض أن الرابط معنى مستقل، فثبت بطلان استقلالية الرابط، فيبقى شنو؟ أنه غير مستقل وهو المطلوب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ترتبط بالغرض من وضع اللغات، بيان المقدمة الثانية أنه بعد أن ثبت أن هناك معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة، عبرنا عنها بالوجود المستقل والوجود الرابط، هذه المعاني صور ذهنية موجودة في ذهن الإنسان، هذا الإنسان يحتاج للتعبير عن مقاصده من خلال الألفاظ، فينقل الصورة الذهنية إلى المخاطب. فنقول حينئذ هل الواضع وضع ألفاظ بأزاء المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة أو لا؟ إذا قلنا أن الواضع لم يضع ألفاظ بأزاء المعاني غير المستقلة، فلا يمكن الإنسان أن يعبر عن مقاصده ويفهم مقاصده إلى المخاطب، أصلا تنتفي حكمة وضع اللغات، لأن الغرض من الوضع هو هذا لغرض إفادة الإنسان في التعبير عن مقاصده. الحكمة من الوضع والغرض من وضع اللغات هو حتى تفيد الإنسان أو تعين الإنسان في التعبير عن مقاصده. فإذا كان مقاصد الإنسان والصور الذهنية التي عنده بعضها معاني مستقلة وبعضها معاني غير مستقلة التي ثبتت في المقدمة الأولى، المقدمة الأولى مو ثبت أن هناك معاني غير مستقلة وإلا يلزم التسلسل. نستفيد من المقدمة الأولى، نقول بعد أن ثبت أن هناك معاني غير مستقلة، هذه المعاني المستقلة عبارة عن صور ذهنية في الإنسان يحتاج إلى ألفاظ للتعبير عن هذه الصور حتى يعبر عن مقاصده فعلا. فإذا قلنا أنه ليس هناك ألفاظ موضوعة بأزاء المعاني غير المستقلة، فكيف يفيد الإنسان مقاصده إلى المخاطب إلى الآخرين؟ فلا يمكن، فتبطل حكمة وضع اللغات أصلا، تبطل حكمة الوضع، حكمة وضع اللغات، لأن اللغة إنما وضعت، الألفاظ إنما وضعت لأجل أن تعين الإنسان في التعبير عن مقاصده. والإنسان عنده مقاصد غير مستقلة التي ثبتت في المقدمة الأولى. فإذا من خلال حكمة الوضع والغرض من وضع اللغات نصل إلى نتيجة ثانية، وهو أنه لا بد من وضع ألفاظ بأزاء المعاني غير المستقلة التي ثبت وجودها في المقدمة الأولى. لا بد من وضع ألفاظ بأزاء المعاني غير المستقلة حتى يتمكن الإنسان من التعبير عن مقاصده. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه الألفاظ الموضوعة، الألفاظ الموضوعة منها أسماء ومنها حروف، طبعا حروف وما يلحق بها من النسب والإضافات إلى آخره. الألفاظ الموضوعة منها أسماء ومنها حروف، وبما أن الأسماء إنما وضعت للمعاني الإسمية المستقلة فلم يبق إلا الحروف، بأزاء المعاني غير المستقلة. فيثبت أن الحروف هي الألفاظ الموضوعة بأزاء المعاني غير المستقلة. مقدمة ثالثة، واضح أنه بعد أن ثبت أن هناك، ثبت من المقدمة الأولى أن هناك معاني غير مستقلة بناء على صحة التسلسل، من المقدمة الثانية ثبت أنه لا بد أن تكون في كل لغة ألفاظ موضوعة بأزاء هذه المعاني حتى تتحقق حكمة الوضع. المقدمة الثالثة أن هذه الألفاظ ما هي؟ هي الحروف وما يلحق بها من النسب والإضافات مثل الهيئات، لأن ليس في الألفاظ الموضوعة غير الأسماء والحروف. فالأسماء موضوعة بأزاء المعاني المستقلة، والحروف موضوعة بأزاء المعاني غير المستقلة. فثبت أن الحروف موضوعة للمعاني غير المستقلة. فالنتيجة فالنتيجة أن الأسماء وضعت للمعاني المستقلة في ذاتها، وأن الحروف وضعت للمعاني غير المستقلة. طبعا فروق ما يلحقها كما سيأتي تفصيله. وضعت للمعاني غير المستقلة. فإذا الحروف لها معنى، ولكن هذا المعنى متقوم بغيره. هذا المعنى متقوم بغيره. متعلق بطرفين، لا يفهم إلا من خلال طرفين. المرتبط، لأن قلنا الحروف روابط، فيظهر معنى الحرف في المرتبط به. لذلك الحروف موجودة للربط بين معاني مستقلة. مثلا عندما أقول زيد في الدار، كلمة شيء حرف، هذا اللفظ وضع لكي يربط بين الظرف والمظروف، بين زيد والدار، بحيث لولاه يبقى زيد صورة مستقلة متباينة تماما عن صورة الدار، كعشرات وآلاف الصور الموجودة في ذهن الإنسان. فإذا كلمة فيه، هذا اللفظ يربط بين الظرف والمظروف، لذلك قلنا معنى رابط. كلمة من تربط بين المبتدأ منه والمبتدأ به، سرت من النجف. لفظ على أو كلمة على تربط بين المستعلي والمستعلى عليه. عندما أقول الكتاب على الطاولة، تربط بين الكتاب وبين الطاولة، المستعلي والمستعلى عليه. فإذا وظيفة الحرف هو هذا، يربط بين معنيين. فإذا الحرف، وبلا شك معنى الظرفية غير معنى الاستعلاء، ومعنى الظرفية والاستعلاء غير معنى الابتداء، وهذا عبر عنه بفي، وهذا عبر عنه بعلى، وهذا عبر عنه بمن، إلى آخره، إلى للانتهاء، إلى آخره من الحروف. فإذا الحروف لها معنى، ولكن هذا المعنى متقوم بالطرفين مستقلين الذي هذا الحرف أوجد الربط بينهما. وإلا الكتاب على الطاولة، هذا الكتاب مستعلي من أين؟ إذا تصورنا صورة الكتاب مستقلا وصورة الطاولة مستقلا، نفس لفظ الكتاب لا تدل على أنه مستعلي أو مستعلى عليه. لا أعلم أن الكتاب مستعلي أو مستعلى عليه، ربما هناك شيء على الكتاب فيكون الكتاب مستعلى عليه، وربما يكون الكتاب على شيء فيكون الكتاب مستعلي. مجرد المعنى المستقل الاسمي للفظ الكتاب لا يفيد هذا المعنى. عندما قلنا الكتاب على الطاولة، حينئذ فهمنا معنى آخر غير معنى الذي وضع له لفظ الكتاب. فهمنا أن الكتاب مستعلي وليس مستعلى عليه. عندما نقول زيد في الدار، إذا لاحظنا صورة زيد في الذهن وصورة الدار في الذهن، صورتين غير مترابطين، كل منهما معنى مستقل كعشرات وآلاف الصور الذهنية. فأنا لا أعلم أن الدار ظرف أو مظروف أو مستعلي أو مستعلى عليه أو مبتدأ منه ما أعرف، إلا أن يكون ضمن جملة ومترابطة تلك الجملة، يعني معانيها مترابطة. فعندما قلنا جئنا بكلمة كي، قلنا زيد في الدار، من كلمة كي من أين علمنا أن زيد مظروف والدار ظرف لزيد؟ هذا المعنى الإضافي جاء من الحرف. فإذا الحرف موضوع لمعنى، ولكن هذا المعنى متقوم بغيره من جميع الجهات. لاحظتم؟ فالمعنى المستقل هكذا، المعنى المستقلة متقومة بغيرها، كما أن العرض بالنسبة للوجود الخارجي لا يوجد إلا في غيره. المعاني الحرفية في الذهن لا يتقوم معناها ولا يفهم معناها إلا بغيرها عندما ترتبط بالمعاني المستقلة. فإذا الحروف لها معنى، ولكن معنى متقوم بغيره، لها وجود ولكن وجود في غيره. لذلك لما يقسمون وجود رابط ومستقل كلاهما وجود، لكن هذا رابط لأن هذا وجود في غيره، وهذا مستقل لأن وجود في نفسه. هذا مطلب المصنف في إثبات الرأي الثالث المختار عند المصنف وعند كثير من المحققين. واضح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. العبارة على باتها سيكون